الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحمد الله تعالى على نعمه المتتابعة وآلائه التي تترى، فما بكم من نعمة فمن الله. نعم الله على عباده لا تنقطع مع تردد أنفاسهم ونبض عروقهم ولحظ أعينهم، فما بكم من نعمة فمن الله. حق هذه النعم أن تشكر، حق هذه النعم أن يقر بها لمسديها والمتفضل بها، المنعم الذي لا ينفك العباد عن إنعامه وإحسانه، فإن ذلك يوجب رضاه. فمن رغب في رضا ربه ومولاه فليشكره على نعمه، وليستحضر هذه النعم في دقيق الأمر وجليله، فإن كثيرا من الناس لا يحضر في قلبه شكر نعمة الله عز وجل إلا على ما كان من النعم الكبرى الخارجة عن المألوف والمعتاد، فتجده لا يشكر نعما لا ينفك عنها مع تردد أنفاسه. فمن منا على سبيل المثال يستحضر نعمة الله تعالى عليه بالبصر الذي يدرك به المرئيات؟ من منا يستحضر نعمة السمع الذي يدرك به المسموعات؟ من منا يستحضر نعمة الله تعالى عليه في جريان الدم في عروقه من غير فعل منه ولا عمل؟ قليل أولئك الذين يستحضرون هذه النعم ولا يذكرون نعم الله تعالى إلا في أمور خارجة عن المألوف، لم يتوقعوها أو لم يدركوها، وبالتالي قل أن يشكروا نعم الله تعالى عليهم فيغيب عنهم المزيد من فضله. إذ إن الله تعالى قال في محكم كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالمزيد مرهون بالشكر، فمن شكر فإن شكر الله يوجب له المزيد، ومن كفر فإنه يوشك أن يعدم الله تعالى، أن يسلب الله تعالى عنه ما وهبه. والله تعالى يرضى من العبد على قليل الشكر في أقل ما يكون من أمر معتاد. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد، تأمل يا أخي استمع بارك الله فيك، إن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها. الله يرضى عنك إذا شربت شيئا من الشراب ثم قلت بعد شربك الحمد لله. الله جل في علاه يرضى عنك. كم مرة شربنا ولم نقل الحمد لله؟ إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. إذن رضا الله قريب، والله جل وعلا من فضله لم يكلف الناس عنة ولا مشقة ولا عناء، بل أوجب العطاء على قليل العمل وعلى يسيره، ولو كان مألوفا معتادا فيما يباشرونه من حياتهم. فقول الحمد لله على هذه النعم لا يكلف أحدا ولا يبخل به إلا من بخل على نفسه، فإنه من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، كما قال الحق جل في علاه. من منا لا يرضى، من منا لا يحب أن يرضى الله تعالى عنه؟ لا شك أن الجميع يسعى إلى نيل رضا الله جل في علاه. وإذا كنا كذلك فلنأخذ بأسباب الرضا، وإن من أعظم أسباب الرضا أن تمتثل ما أمرك الله تعالى به، وأن تأخذ بالطرق التي توصلك إلى مرضاته جل وعلا وهي يسيرة. وإذا رضي الله تعالى عنك فتحت لك أبواب الخيرات. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. كل الفضائل والعطايا والهبات والنفحات يتفضل الله تعالى بها على من رضي من عباده. ولذلك كان أعظم ما يناله أهل الجنة من النعيم أن يحل الله تعالى عليهم رضاه فيرونه جل في علاه. لذلك جدير بالمؤمن أن يسعى إلى إرضاء الله عز وجل والسعي في تحقيق محابه ليفوز بعطاياه جل في علاه، وهو الكريم المنان الذي يعطي على القليل الكثير ويهب لعباده من الفضل إذا أقبلوا عليه ما ليس لهم على بال. من فضله أن من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله تعالى منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، وهو الغني الحميد جل في علاه. فإن عبادة الناس وطاعتهم لا تزيد فيما عنده شيئا ولا تنقص مما عنده شيئا، فهو جل في علاه الذي له الحمد كله والغنى التام الكامل، إنما هو فضله. ولذلك قال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ليس عنك بس، ليس عنك فقط، ليس عنك أنت وحدك، بل هو غني عن العالمين، عن كل العالم، والعالم كله مفتقر إليه جل في علاه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلنستحضر فقرنا له جل في علاه، ولنعلم أننا لن ننال من إحسانه وفضله وبره إلا بسلوك أمره ولزوم شرعه. فقد قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين يا رب العالمين، اسلك بنا سبيل الرشاد، وعنا على الطاعة والإحسان، واغفر لنا الزلل والخطأ في السر والإعلان. نسأل الله لي ولكم القبول والإعانة على مرضاته جل في علاه. نقرأ ما يسر الله تعالى من كلام المؤلف رحمه الله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعلق على ما يسر الله تعالى ونجيب على أسئلتكم في آخر المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحد أن طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
هذا الحديث حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. وجبير من الصحابة الذين تأخر إسلامهم، وكان مبدأ وقوع الإسلام في قلبه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى كانوا قد وقعوا في أيدي المسلمين، فجاء يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم. فلما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله جل وعلا في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول جبير رضي الله تعالى عنه: كاد قلبي أن يطير. هذا مبدأ وقوع الإسلام في قلبه، لكنه لم يسلم حتى جاء عام الفتح، فأسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه، وكان مما رواه ونقله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث في شأن صلاة المصلي بعد الطواف. قال نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله من حديث من طريق جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف. وبنو عبد مناف هم بطن من بطون قريش، فعبد مناف هو أحد أولاد قصي بن كلاب الذين ترجع إليهم قبيلة قريش. فقصي كان له أربعة من الولد، كان له عبد مناف، وكان له المطلب، وكان له عبد شمس، وكان له نوفل. نوفل وعبد شمس حزب أو يجتمعون في كثير من الأمور، وعبد مناف والمطلب يجتمعون في كثير من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى قريش وهو من بني هاشم، وبنو هاشم يرجعون إلى عبد مناف. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يا بني عبد مناف، نداء لمن كانوا لهم الولاية في مكة ولهم الرعاية ولهم السدنة ولهم القيام على هذا البيت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت. هذا البيت هو الكعبة، فالبيت إذا أطلق في الكتاب أو في السنة فإن المراد به الكعبة المشرفة، فالبيت اسم إذا أطلق لم ينصرف إلا إلى هذا البيت المبارك الذي عظمه الله تعالى وحرمه يوم خلق السماوات والأرض. فإن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وتحريمها يوم خلق السماوات والأرض. وقد قال الله جل وعلا في بيان خصيصة هذه البقعة المباركة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وقال إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فالبيت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت، المقصود به الكعبة المشرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع، أي لا تحجز أحدا وتحضر على أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي وصلى بعد طوافه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي ذكرها العلماء في بيان أن الطواف بالبيت تشرع له صلاة، وأن الصلاة بعد الطواف ليس عنها نهي في أي وقت من الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ركعتين بعد الطواف أي ساعة شاء، أي أي زمن وأي وقت وأي حين شاء من ليل أو نهار، يعني سواء كان ذلك في الصباح أو في الليل. وهذا يستوعب كل ساعات الزمان، فإنه لا ينهى عن الصلاة بعد الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار. هذا الحديث كما ذكرت فيه دليل على أن صلاة ركعتين بعد الطواف لا ينهى عنها في وقت من الأوقات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في بعض الأوقات. جاء ذلك في أحاديث عديدة، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد المغرب ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وجاء ذلك في أحاديث عديدة، منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن عمر قال: شهد عندي 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مرضيون، أي كلهم مقبولون في قولهم وما يكون منهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فهذان وقتان جاء النهي عنهما في أحاديث عديدة. وجاء وأضاف حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وقتا زائدا على هذين الوقتين، وهو حين يقوم قائم الظهيرة. فقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. 3 ساعات يعني 3 لحظات، 3 أزمان. الساعة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل ليس المقصود بها الساعة الاصطلاحية التي تعرف الناس عليها في هذا الزمان من أنها الساعة المكونة من 60 دقيقة، إنما المقصود بالساعة المدة من الزمن والحين من الوقت، وليس المقصود بالساعة ما اصطلح عليه الناس مؤخرا. فيقول عقبة رضي الله تعالى عنه: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وهذا وقت بداية الشروق إلى ارتفاع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، أي حتى تميل من كبد السماء إلى جهة المغرب، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني حين تقرب إلى الغروب حتى يسقط قرص الشمس ويختفي في الأفق. هذه 3 ساعات نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة فيهن، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن يقبر فيهن ميت، وذلك أنها أوقات، علة النهي فيها متعددة، منها أنها أوقات يتعبد فيها لغير الله عز وجل، فيعبد فيها الشيطان، إذ إن الشيطان يتمثل إذا غربت الشمس، فتغرب الشمس بين قرنيه كما أن الشمس تشرق بين قرنيه، وحينها يسجد له الكفار. فنهي عن الصلاة لأجل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم يقول: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فدل ذلك على أن هذه الصلاة مستثناة من النهي في الأحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها بعد طلوع بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة. هذا ما أفاده الحديث، وإلى هذا ذهب جماعات من أهل العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني وقتا، ويبقى هذا الحديث على عمومه ويقابل عموم ذلك الحديث. والموجب لإعمال عموم هذا الحديث، مع أن الحديث الآخر أيضا عام عن ينهى عن كل صلاة، أن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر وردها تخصيص، فيجوز صلاة الفرائض في كل وقت إذا فاتت على الإنسان، فإنه يصليها إذا ذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فذاك عموم دخله تخصيص، وإذا دخل العموم تخصيص فإنه يضعف أمام ما لم يخص من الأحاديث. هذا الحديث فيه مشروعية الطواف كل وقت، وأنه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، لكن ذلك محدود بما إذا كان لا يشغل الإنسان عن واجب حاضر. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأيضا لا طواف، لأنه يجب أن يقبل على الصلاة القائمة، فلا يجوز أن يشتغل بالطواف عن الصلاة. كذلك لا ينبغي أن يشتغل بالطواف وقت الخطبة، لأن وقت الخطبة وقت إنصات أمر الله تعالى فيه بالسعي إلى ذكره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان من أن يشتغل بشيء، وعد الاشتغال بأدنى ما يكون من عارض لغو، وعد الاشتغال بأدنى ما يكون من عارض لغوا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. وهذا يدل على وجوب الإقبال والإنصات. بل إن بعض أهل العلم قال إن قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، محمول على خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة فيها من ذكر الله وقراءة كتابه ما يجب الإنصات له. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يستثنى الطواف في الأوقات التي أمر فيها الإنسان بالإقبال على شيء من العبادات كالصلاة المكتوبة وكخطبة الجمعة. الطواف من أجل العبادات التي يتقرب بها المتقرب إلى الله عز وجل في هذا البيت. ولذلك لما سئل بعض أهل العلم أيما يقدم الصلاة في البيت أم الطواف، جاء الجواب بأن المقدم هو الطواف، وهذا هو الصحيح لقول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. إيش أول ما ذكر الله من أنواع العبادات التي يتقرب إليه بها في هذه البقعة؟ قال: للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأول ما ذكر الله عز وجل من العبادات الطواف، وهذا يدل على تقدمه على سائر التقربات والتطوعات. وأيضا في سورة الحج قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فجعل الطواف مقدما على سائر ألوان العبادات. وعلى جلالة هذا العمل وفضله، إلا أنه لم يرد فيه أحاديث، إلا أن غالب ما ورد فيه من الأحاديث المتعلقة بإثبات فضل معين فيه لا تخلو من ضعف. وأصح ما ورد في فضل الطواف ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الركنين اليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني، قال: إن مسحهما لا يحط الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم: من طاف أسبوعا أي أطاف سبعة أشواط يحصيه، أي يعده ويضبطه، كان كما لو أعتق رقبة، أو كان كعتق رقبة، أي كان له من الأجر أجر عتق رقبة، أي تحرير رقيق. وهذا عمل جليل، وقد جاء فيه أن من أعتق رقبة أعتق الله كل عضو منه مقابل ما أعتق من الرقيق، وهذا فضل عظيم وأجر كبير. هذا أصح ما ورد في فضل الطواف. والطواف لا يكون أقل من سبعة أشواط بحال من الأحوال. ومن ظن أن الطواف يكون شوطا أو يكون شوطين أو يكون ثلاثة أشواط أو نحو ذلك فهو واهم، فالطواف لا يكون أقل من سبعة أشواط. وما جاء عن بعض السلف من أنه طاف شوطا أو شوطين وخرج، فهذا ليس فيه دليل على مشروعية طواف سبعة أشواط. فقد نقل عن بعض السلف، وأظنه سفيان رحمه الله، أنه إذا دهمه السائلون، أي كثر عليه أصحاب المسائل، دخل المطاف فطاف شوطا أو شوطين فخرج. فأخذ بعض أهل العلم من هذا جواز أنه يرى جواز الطواف بشوط أو شوطين، لكن هذا ليس بصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه طاف أقل من سبعة أشواط، بل جاء النص على السبعة في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره بإسناد جيد: من طاف أسبوعا أي سبعة أشواط يحصيه كان كعتق رقبة. فلا يكون الطواف بأقل من هذا. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه في حجه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ من طوافه بالبيت ذهب إلى المقام، توجه إلى المقام واقتلى قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم فيه للعلماء قولان: القول الأول أنه الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام لبناء هذه الكعبة المشرفة، وهو محفوظ إلى يومنا هذا، وهذا من آيات الله عز وجل أن هذا الحجر على طول العهد وامتداده فإنه محفوظ، لذلك ذكره الله من آيات هذا البيت. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، آيات أي دلائل على عناية الله بهذه البقعة وحفظها ورعايتها، فيه آيات بينات، ثم ذكر منها واحدا مقام إبراهيم من آيات الله عز وجل العظمى الدالة على رعاية الله وعنايته. وهذا الحجر المقام كان في أول الأمر ملتصقا بالكعبة على يسار الباب من جهة الخارج من الباب، ثم إنه جاءت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه سيل فجرفته فأبعدته إلى مكان غير مكانه، فأرجعوه وأرجعه عمر رضي الله تعالى عنه، أخره عمر ليوسع على الطائفين، وهو في المكان الذي تعرفونه والمكان المميز بالتمييز المعروف. والقول الثاني فيما يتصل بمقام إبراهيم أنه شامل لكل الأماكن التي تعبد إبراهيم فيها لربه في هذه البقعة المباركة، وهذا يشمل كل الأماكن التي وقف فيها إبراهيم متعبدا لله فيما يتعلق بالطواف بالبيت، في السعي بين الصفا والمروة، في الوقوف بمنى، في الوقوف بمزدلفة، في الوقوف بعرفة، كلها مقامات قام فيها إبراهيم عليه السلام بعبادة ربه جل في علاه، وهي داخلة في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكانا للتعبد، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه، حيث ذهب إلى مقام إبراهيم الذي قام عليه الحجر الذي قام عليه وصلى عنده، ثم اتخذ هذا سنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وندب إلى فعله في هذا الحديث، حيث قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي أي وقت كان. ولهذا يسن أن يطوف ركعتين، أن يصلي ركعتين بعد طوافه في كل طواف يطوفه، سواء كان طواف حج أو طواف عمرة أو طواف وداع أو طواف تقرب واستحباب، فكله يشرع أن يصلي بعده ركعتين. وهاتان الركعتان لا يلزم أن تكون بعد عند المقام، وإنما يسن، فلو صلاهما حيث تيسر له من الحرم أو من غير الحرم، لأن من الصحابة من نقل عنه أنه صلاها خارج الحرم فلا بأس، لأن المقصود هنا صلاة ركعتين، لأن المقصود صلاة ركعتين، وإذا فات صلاة الركعتين في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمنع أن يصليهما حيث تأثر له. الحديث فيه من الفوائد أيضا أن جميع الزمان محل للتعبد، وأن التقرب إلى الله عز وجل في كل اللحظات، فليس ثمة وقت يمنع فيه الإنسان من طاعة الله عز وجل، بل العبادة لله عز وجل في كل الأوقات، فإذا منع العبد من عبادة معينة في وقت من الأوقات أتيح له ألوان أخرى من التعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال نهى عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لكن هذا لا يعني أنها مدة وزمن خالي من العبادة والطاعة، بل الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، وعبادته لا تتخذ صورة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه كما في صحيح مسلم أنه كان إذا فرغ من صلاة الصبح مكث في مصلاه، بقي في مصلى حتى ترتفع الشمس حسنا، يذكر الله عز وجل، وهذا نوع من التعبد. فالعبادة لها ألوان وصور، وكل وقت ينبغي للإنسان أن يبحث عن العبادة المناسبة للوقت والوظيفة التي أمر بها وندب إليها، ليحقق العبودية لله جل في علاه على مر وقته وكل زمانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وينبغي أن يعلم أن العبادة لا تقتصر على صورة، بل العبادة أصلا في القلب، بالذل لله والخضوع له وإفراده بالعبادة وتوحيده ومحبته وتعظيمه. فإن هذه العبادة أجل ما يكون من العبادات، وأعظم ما يتقرب به إلى رب الأرض والسماوات، أن يكون قلبك معلقا به، لا يلتفت إلى سواه ولا يتعلق بغيره، فيكون القلب حقا لله لا شريك له فيه ولا ند له فيه ولا نظير له فيه، لا يتعلق العبد بشيء من الخلق ولا ينصرف إلى غيره جل في علاه. وهذا من أجل القربات وأجل العبادات. ولذلك كان العبد المؤمن الموحد الذي عمر قلبه بتوحيد ربه لا يزيده عمره إلا خيرا، لأنه لا ينفك من لحظة من اللحظات إلا وهو عامر قلبه بتوحيد ربه، عامرا قلبه بإجلاله سبحانه وبحمده. ولهذا حتى لو كان الإنسان قد أصيب بمرض أو أغمي عليك، الذين يصابون بجلطة وتمتد أعمارهم سنوات وهم على سرير لا يتكلمون ولا يصدر منهم حركة، هؤلاء لا يزيدهم عمرهم إلا خيرا، لأن الله عز وجل يكتب لهم ما كان في قلوبهم من محبته وتعظيمه وتوحيده حتى وهم على هذه الحال. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكتب للعبد ما كان يعمله إذا مرض أو سافر صحيحا مقيما، وذاك فضل الله. ولهذا إذا صدق العبد في إقباله على ربه فتح الله له من أبواب العطاء والخير ما لا يرد له على بال. ما في أحد يعطي على, 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 على هذا النحو من الأجر والثواب إلا الكريم المنان جل في علا. الآن الموظف إذا أصيب بمرض وامتد مرضه مدة طويلة وفق نظام معين يجرى عليه من التخفيض أو الإزالة أو الانصراف والصرف ما هو معلوم، لكن ربك الكريم المنان الذي له المثل الأعلى جل في علاه فضله دائم على عباده. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم، الحديث الثاني.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه.
هذا الحديث فيه بيان معنى الشفق الذي هو نهاية وقت صلاة المغرب، وأن الشفق هو الحمرة. فقد جاء في جملة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة المغرب: وصلاة المغرب ما لم يغب الشفق، كما في حديث عبد الله بن عمرو في بيان أوقات الصلوات. فالمغرب من غروب الشمس ما لم يغب الشفق، والشفق هو الحمرة، وهو ما يكون في الأفق من لون أحمر يتلاشى شيئا فشيئا تدريجا بعد مغيب بعد وقت من غروب الشمس. فإن الشمس إذا سقطت تركت وهجا وصفرة كبيرة حتى يظن الظان في بعض الأحيان أن الشمس لم تغب. هذه الصفرة تنكسر شيئا فشيئا فتتحول إلى حمرة، ثم كلما مضى وقت وبعد الوقت عن غروب الشمس زالت هذه الصفرة وحل مكانها الشفق الأبيض. فوقت صلاة المغرب هو من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان معنى الشفق وأنه الحمرة. وعلى هذا كلام أهل اللغة لا خلاف بينهم أن الشفق هو الحمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجرا فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه وللحاكم في حديث جابر النحو وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذنب السرحان.
هذان الحديثان موضوعهما واحد وهو بيان الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. معلوم أن صلاة الفجر إنما تكون إذا بدأ الفجر، وسمي الفجر بهذا الاسم لأن الضوء يتفرق ويتسع ويملأ الأفق ويشبه أن يكون كانبعاث الشيء بقوة، ولذلك سمي فجرا، ومادة الفاء والجيم والراء تدل على الانبعاث والقوة وشدة الاندفاع. وهكذا يكون الفجر على حقيقته إذا كان صادقا، لكن الفجر فجران كما جاء في هذا الحديث، فجر كاذب وهو ما يكون بعد اشتداد الظلمة واشتداد سوداد الليل يأتي ضياء يشبه أن يكون فجرا، ثم يعقب هذا الضوء ظلمة وهذه الظلمة هي ظلمة الليل، ثم بعد ذلك يبدو الفجر. لما كان الأمر على هذا النحو جاء بيان ذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فيما نقل المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، أي الفجر الذي هو ظهور نور في الأفق فجران. الأول فجر يحرم الطعام ويحل فيه، فجر يحرم الطعام وتحل، فجر لا يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وهذا هو الفجر الصادق. يحرم الطعام، المقصود بالطعام هنا طعام الصائم، فإن الصائم إذا طلع الفجر وجب عليه أن يمسك سواء كان صومه فرضا أو نفلا، لقول الله عز وجل فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الفجر الأبيض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الفجر الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة، لأنه يمنع الصائم من الأكل والشرب لأنه مبدأ وقت الصيام، ويحل الصلاة أي يبيح له صلاة الفجر، يبيح له صلاة الفجر التي قال الله تعالى فيها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال، أي لا يمنعنكم من الطعام، فإنه يؤذن بليل، وكان يؤذن قبل تبين الفجر الصادق لينبه القائم النائم ويرجع القائم فيستعد لوقت صلاة الفجر، فإنه يؤذن بليل. ولكن أذان ابن أم مكتوم وهو الذي كان يؤذن إذا قيل له أصبحت، يعني ظهر الضوء، ظهر الفجر، تبين الفجر الصادق، فكان رضي الله تعالى عنه يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت. هذا هو الفجر الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فجر يحرم الطعام، المقصود بالطعام الطعام طعام الصائم، ويحل وتحل فيه الصلاة، المقصود بالصلاة صلاة الفجر، وفجر تحرم فيه الصلاة، المقصود بالصلاة هنا صلاة الفجر، لأنه إذا صلاها صلاها قبل وقتها، وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا، لا يجوز تقدمه كما لا يجوز تأخره، لا يجوز التقدم عليه كما لا يجوز التأخر عنه، وهذا محل اتفاق وإجماع لا خلاف بين العلماء فيه، أنه لا يحل لأحد أن يتقدم على وقت الصلاة ولو بثانية، بل لا بد أن ينتظر حتى يأتي الوقت الذي أذن الله تعالى فيه بالصلاة فيصلي. ولذلك قال وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام، أي يجوز فيه الأكل والشرب، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل. هذا الحديث غايته وغرضه التنبيه إلى تحري وقت الفجر، وأنه ينبغي لمن يصلي الفجر أن يتحرى الوقت بأن يطلب الوقت الذي أمر الله تعالى بالصلاة فيه، فإنه قد يلتبس عليه فيصلي قبل الوقت، فإذا صلى قبل الوقت لم تبرأ ذمته، وكانت صلاته التي صلىها نافلة، ولا بد له من إعادة، لا بد له أن يصلي الصلاة، لأنه لم يصليها لا بد أن يصليها في وقتها. الحديث رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه، وقد تكلم بعض أهل العلم عن إسناده وذكروا فيه شيئا من الضعف. وفي الحديث الذي يليه ذكر العلامة الفارقة بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، قال وللحاكم عن جاب من حديث جابر، الحاكم أي صاحب المستدرك من طريق ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، يذهب مستطيلا في الأفق، أي الأفق هو منتهى النظر إلى جهة المشرق أو جهة المغرب، والمقصود به هنا إلى جهة المشرق لأن الشمس تخرج من جهة المغرب. الأفق يطلق على ما بين السماء والأرض في الأصل، والمقصود به هنا الأفق المعهود الذي يرتقب منه ظهور الشمس، وهو الأفق في جهة المغرب، وإلا فالأفق يطلق على ما كان في جهة المغرب وفي جهة المشرق وفي جهة الشمال وفي جهة الجنوب، كله يسمى أفق، فكل ما بين السماء والأرض مما يمتد وينتهي إليه البصر يسمى أفقا، لكن المقصود بالأفق هنا الأفق الذي يكون في جهة المشرق لأن الشمس تخرج منه. فعلامة الفجر الصادق أن الشمس أن الضياء يخرج فيها مستطيلا أي ممتدا. ثم من العلامات التي يتميز بها حتى لو التبس على الإنسان هل هو مستطيل أو مستطير، الذي يميز به الإنسان أنه فجر صادق أن ما بعد الفجر الصادق أن الضياء يزداد والإسفار يقوى، بخلاف ما كان مما يكون من ضياء في الفجر الكاذب فإنه يعقبه ظلمة وتعقبه دلجة وشدة ظلام، ولذلك يميز بين هذا وهذا. وأما الفجر الكاذب فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في تمييزه إنه كذنب السرحان، والسرحان المراد به الذئب، وهو يشبه أن يكون منتشرا لكنه لا على وجه الاستطالة بل على وجه الاستطارة، هذا ما شبه به النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الصادق والفجر الكاذب. وقد قال ابن الملقن رحمه الله في بيان تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كذب كذنب السرحان، قال شبهه بذنب السرحان لطوله، ولأن ضوءه يكون في الأعلى دون الأسفل، لأنك ترى الضوء لكن ترى خلفه ظلمة، بخلاف الفجر الصادق فإنك ترى النور ممتدا في أعلاه وفي أسفله. طبعا اليوم الناس لا يرقبون هذا ولا ينظرون إليه، إنما يعتمدون في معرفة دخول الوقت وما يتصل به على الحساب الذي يحسب بالدقائق والساعات وقت الفجر ووقت المغرب ووقت وسائر أوقات الصلوات، وهذا ليس اليوم إنما هذا منذ زمن بعيد، وقد تكلم عنه العلماء ومنهم القرافي رحمه الله، وذكر أنه يعتمد على الحساب في أوقات الصلوات في بالإجماع في عامة بلاد الإسلام، هكذا ذكر القرافي رحمه الله في القرن السابع الهجري، وهذا أمر لا ريب فيه. والسبب في إشكالية صلاة الفجر فيما يتعلق باعتماد الحساب هو اختلافهم في حساب متى يبدو الفجر الصادق عند أي درجة، ولذلك تجد أن بعض التقاويم تحسب حساب الفجر مثلا على وقت، وفي تقاويم أخرى تزيد 10 دقائق 5 دقائق، ثم تفارق بين الحسابات. السبب في هذا الفارق هو اختلاف الفلكيين في مبدأ ظهور الفجر الصادق، فمنهم من يحسبه عند درجة معينة، ومنهم من ينزل عن هذه الدرجة، لأن الفجر الصادق يبدو قبل ظهور الشمس بمراحل، لأنه بداية ظهور أثر وقرب الشمس من الطلوع، إذ إن الشمس في الأصل تكون مستترة، فإذا اقتربت يبدأ نورها بالظهور قبل شروقها، ولذلك ثمة وقت واسع بين أول الظهور وشروق الشمس. هذا الاختلاف في حساب متى يبدو الوقت هو سبب اختلاف الحسابين فيما يتصل بوقت صلاة الفجر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا اختلف اثنان في ظهور الفجر الصادق، اثنان ثقتان أخبرا بظهور الفجر الصادق، فقال أحدهما ظهر الفجر، تبين الفجر، وقال الآخر لم يتبين الفجر، فإن الذي يؤخذ بقوله هو من قال بأن الفجر لم يتبين، بناء على قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي أن الأصل العدم وأن الأصل بقاء الليل، وهذا فيما إذا كان خبرا فرديا. أما فيما يتعلق بما يقع فيه خلاف الناس اليوم فيما يتصل بوقت صلاة الفجر، فالمرجع في ذلك هو إلى ما صدر عن الجهات المختصة بتوقيت الصلوات، وهي الجهات القائمة على المساجد. لا يسع الناس إلا العمل بهذا، فإذا اعتمدت الجهات القائمة على المساجد تقويما من التقاويم فإنه يجب على الناس الالتزام به. سيوجد من يقول إنها متقدمة متأخرة تسبق بدقائق، هذا لا يمكن إخفاؤه، هذا الخلاف لا يمكن إخفاؤه ولا يمكن إلغاؤه، لأن الخلاف مبني على خلاف حقيقي فيما يتعلق بتبين الفجر. لكن لما كانت هذه الجهات جهات موثوقة وجهات تشرف عليها جهات اختصاصية، فإنها لا توازن في الثقة بقول فرد ظهر وقال والله الفجر اللي في التقويم متقدم على الفجر الحقيقي ب10 دقائق ب5 دقائق. أنت عندما تعتمد قول واحد في هذا الأمر لا يصلح أن يكون مستندا لك في مقابل قول جهة لها مؤسساتها ولها إجراءاتها ولها عملها فيما يتعلق باعتماد وقت الفجر. ولهذا كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وأسكنه الجنة يؤكد على ضرورة التزام أو التقاويم التي تصدرها الجهات القائمة على المساجد. ليش؟ لأنه ما عدا هذا يوقع الناس في خلاف واضطراب كبير، ولأن هذه الجهات جهات موثوقة ولا تكون في ثقتها بمنزلة خبر الأفراد الذي يدخله من الوهم ويدخله من الاحتمال ما يضعف هذا القول ولو كان صادرا عن ثقة، لأن الكلام ليس في ثقته في ذاته، فهو ثقة فهو موثوق في خبره، لكن الكلام على دقة توصيفه للواقع، فما كان من الجهات المعتبرة لا شك أنه أولى بالأخذ. هذا ما يتصل بهذا الحديث وما فيه من مسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه، وأصله في الصحيحين.
هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه بيان فضيلة الصلاة أول وقتها، وهو حديث كما ذكر المصنف رواه الترمذي والحاكم وصححه، وأصله في الصحيحين، أي أصل هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد روياه من طريق شعبة عن الوليد بن العزار عن أبي عامر الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار، يشير إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي أي الأعمال أفضل وأعظم أجرا وثوابا عند الله عز وجل؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. هذا لفظ البخاري ومسلم، الصلاة على وقتها. واللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله بين فيه أن أفضل الأوقات هو أولها، ولذلك قال: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. ولا تعارض بين الحديثين، فإن أول الوقت هو على الوقت، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيحين: الصلاة على وقتها، المقصود على وقتها أي أعلى وقتها، وأعلى وقت الصلاة هو إيش؟ هو أوله، فكان هذا مطابقا لرواية الترمذي والحاكم وغيرهما. وهذا هو الأصل في الصلوات، والأولية هنا تتحقق بأن يكون بين وقت الصلاة وفعلها، بين دخول وقت الصلاة وفعلها وقت يتسع للوضوء ولصلاة ركعتين، هذا أقل ما يكون مما يندب فيه المبادرة للصلاة أول وقتها، أن يترك وقتا للوضوء وصلاة ركعتين. أما الوضوء فلأنه قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ومتى يقوم؟ يقوم إذا حضرت، فيترك وقت للاستعداد بالوضوء. وأما ترك وقت لركعتين لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين أذان دخول الوقت وأذان فعل الصلاة وهو الإقامة، فالمقصود بالأذانين هنا الأذان والإقامة، وسمي الأذان والإقامة أذانين، سمي الأذان والإقامة أذانين على وجه التغليب كالعمرين والشمسين والقمرين وما إلى ذلك مما جرت فيه لسان العرب على التغليب بذكر اسم واحد، تغليب اسم أحد شيئين على الآخر. المقصود أنه يترك هذا القدر من الوقت بين الأذان وإقامة الصلاة ما لم يكن ثمة مصلحة للتأخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة العشاء ندب إلى تأخيرها، وذلك لانتظار الصلاة، ولأن السنة فيها التأخير إلى الوقت الذي يشتد فيه الظلام ويبدو فيه شدة سوداد الليل، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين أعتمى صلى الله عليه وسلم بالصلاة ذات ليلة، ثم لما خرج قال إنه لوقتها، أي وقتها الفاضل لولا أن أشق على أمتي. فهذا مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة أول في أول وقتها. وكذلك الظهر في حال شدة الحر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، نعوذ بالله منها، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم يا رب العالمين، اللهم أعذنا منها بفضلك وجودك يا رب العالمين. ما شدة ما يجده الناس من حر هو من فيح جهنم، ومعنى فيح جهنم أي ما يكون من انتشار حرها وشدة لظاها، نسأل الله السلامة والعافية منها. ثم ما بقي من الصلوات السنة فيه أن يبادر في أول الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم الفجر كان يصليها بغلس، يعني بشدة في شدة الظلمة، ويستمر في صلاته حتى يصبح، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالفجر فيما رواه رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه. الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أيضا في أول وقتها، العصر كان يصليها والشمس حية، المغرب كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت الشمس يعني إذا سقطت، العشاء كان أحيانا يؤخر وأحيانا يقدم، إذا رآهم أبطأوا أخر وإذا رآهم عجلوا عجل. هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الحديث من فضيلة الوقت. وهنا سؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال عدة مرات وأجاب بعدة أجوبة. مرة قال في أفضل أحب الأعمال إلى الله قال إيمان بالله، ومرة قال الصلاة على وقتها، وفي مرة سئل فأجاب بالجهاد. هذا الاختلاف في الإجابة هو باختلاف أحوال السائلين، هذا الاختلاف في الإجابة هو باختلاف أحوال السائلين، وبه يعلم أنه ليس بين أقواله صلى الله عليه وسلم خلاف ولا تضارب ولا تضاد، فهو لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، فكل ما يصدر منه قول حق، فإذا أشكل عليك فاطلب حل إشكاله بمراجعة أهل العلم وسؤالهم، فإنه سيتبين لك أن الحق فيما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا.
هذان حديثان ضعيفان من حيث الإسناد، وذكرهم المؤلف رحمه الله لينبه إلى ضعفهما. أما الحديث الأول حديث أبي محذورة وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن فأعجب بأذانه فألقنه الأذان، سمعه يردد كلمات من الأذان فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان كاملا، وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. قال فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله، والرضوان كما ذكرت هو أعلى مراتب العطاء، أعلى مراتب الفضل أن يرضى الله عنك، اللهم ارضى عنا بفضلك يا رب العالمين، أعلى المراتب أن يحل الله عليك رضاه. ولذلك ليكن همك أيها الموفق أن تدرك رضا الله، فإذا رضي الله عنك أرضى عنك كل شيء وساق إليك كل خير، نسأل الله أن يرضى عنا. أول الوقت رضوان الله، ثم قال وأوسطه أي أوسط الوقت رحمة الله، أي رحمة الله بعباده، ينال بها العبد رحمة الله، فيكون بذلك أوسط الوقت يكون بذلك أوسط الوقت إحسان، لأن الرحمة قريبة من من؟ من أهل الإحسان، كما قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، نسأل الله أن نكون منهم. الثالث قال وآخره، آخر الوقت أي قبل الخروج، عفو الله أي تجاوزه وصفحه وتوسيعه. فالعفو يطلق على التوسيع، فهو من توسيع الله على عباده أن منحهم وقتا يصلون فيه، وصلاة المؤمن في آخر الوقت مما يدرك به عفو الله أي يدرك به توسعته. فالعفو هنا ليس أنه يغفر الذنوب، إنما هو من توسعة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره من حديث أبي ثعلبة، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، وفي رواية وسكت عن أشياء فهي عفو أي سعة فلا ضيق فيها، فهي من توسيع الله على عباده. الحديث أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، ويكفي أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، أي لا يصلح الاستدلال به حتى في فضائل الأعمال، لأن الحديث الضعيف. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. هذا تنبيه مهم فيما يتصل بالعمل بالحديث الضعيف، ولذلك أشار المؤلف رحمه الله هنا بأن الحديث بإسناد ضعيف جدا، لأجل ألا يتوهم الإنسان صحة العمل به، فإن العلماء متفقون على أن الحديث شديد الضعف لا يصلح العمل به حتى في فضائل الأعمال. أما الأحكام والعقائد فإنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز بناء اعتقاد ولا بناء عمل على حديث ضعيف أو على ضعيف جدا، لكن فيما يتصل بفضائل الأعمال وهو ما يذكر فيه فضل عمل ثابت بالكتاب والسنة فضله وأجره والأمر به، لا يصلح أن تذكر في فضائله أحاديث ضعيفة تذكر في فضائله أحاديث ضعيفة جدا، بل لابد أن يكون ضعفه غير شديد. هذا ما يتصل بتنبيه المؤلف. وذكر المؤلف رحمه الله حديثا آخر، وهو حديث ابن عمر، وهو قوله أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله دون الأوسط، أي دون قوله وأوسطه رحمة الله، وأشار إليه إلى أنه ضعيف، لكنه لم يبين أنه ضعيف جدا، مما يشعر بصحة اعتماده في فضائل الأعمال. نستمع إلى ما جاء من الأسئلة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد، أن يعيننا على الطاعة والإحسان، وأن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء وشر، وأن يرد كيد الكائدين عنها، وأن يحميها من كل سوء ظاهر أو باطن، ووفقنا إلى كل خير، ويديم علينا الأمن والأمان، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يوفق ولاتنا إلى ما يحب ويرضى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من فاتته سنة الفجر فمتى يصليها؟ وهل الأفضل أن يصليها مع صلاة الضحى؟ وهل ينطبق عليها وقت النهي؟
فيما يتصل بمن فاتته سنة الفجر، سنة الفجر هي من آكل السنن، كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التعاهد لها، وكان يصليها في السفر والحضر صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يسن إذا فاتت الإنسان هاتان الركعتان أن يصليهما، واختلف العلماء في وقت صلاتهما، هل يصليهما بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، أم أنه يصليها بعد طلوع الشمس بعد زوال وقت النهي. للعلماء في ذلك أقوال، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إن أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس أن يتركها، فليصليها بعد الفجر، لأنها صلاة لها سبب، والمنهي عنه من الصلاة في أوقات النهي هو ما لا سبب له من الصلوات، أما ما له سبب من الصلوات فإنه لا ينهى عنه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، صلى ركعتي الظهر الراتبة بعد صلاة العصر لما شغل عنهما، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن صلاة لا سبب لها. لكن إن كان الإنسان يقوى أن يتذكر هاتين الركعتين بعد طلوع الشمس، أو كان سيبقى في المسجد حتى ترتفع الشمس حسنا، فالأفضل أن ينتظر ويمهل حتى يصليها في الوقت الذي لا نهي فيه، لأنها لا تفوت وهي قضاء في كل الأحوال، صلاها في وقت النهي أو صلاها بعد زوال وقت النهي. فإذا لم يخشى الانشغال عنها وإضاعتها فينتظر حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي. أما إذا كان يخشى إضاعتها أو الاشتغال عنها أو الغفلة عنها فإنه يصليها بعد صلاة الفجر ولو في وقت النهي، لأن النهي إنما هو عن صلاة لا سبب لها، أما ما له سبب من الصلوات فإنه لا ينهى عنه. وهذه قاعدة فيما يتصل بأوقات النهي، أن كل وقت لا ينهى كل وقت أن كل صلاة لها سبب فإنه لا ينهى عنها في وقت من الأوقات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أولا، أذان ابن أم مكتوم أم أذان بلال رضي الله عنه؟
لا، الأول فيما يتعلق بالأذان الذي كان في رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أذان بلال، ولذلك قال: لا يمنعنكم أذان بلال، أي لا يمنعنكم من طعامكم، فإنه يؤذن بليل، وهو الأذان السابق لدخول الفجر، والذي غرضه التنبيه لقرب وقت صلاة الفجر ووقت ظهور الفجر حتى يرجع القائم ويتهيأ من يريد الصوم بالسحور. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن، يعني الذي يمنع، أذان ابن أم مكتوم، فإنه كان، يقول الراوي، فإنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وابن أم مكتوم أعمى وما كان يرى الفجر الصادق من غيره، فإذا رآه من أوكل بمعرفته نبهه وقال أصبحت أصبحت، يعني أذن، فيؤذن بعد تبين الفجر الصادق. فالمتقدم من الأذانين هو أذان بلال، كان يؤذن بليل رضي الله تعالى عن الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نفرق بين الفرح بالعمل الصالح والعجب به، وكيف نتقي العجب إذا حصل؟
العجب هو أن يمن الإنسان بالعبادة على ربه إذا قام الليل.
صلى الله عليه وسلم.